بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع أمورنا مسلمين مفوضين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم أمننا في أوطاننا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كنز من كنوز السنة. وهذا هو اللقاء الثامن في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، والذي أخرجه أبو داود في السنن والترمذي والنسائي. يقول معاذ رضي الله عنه وارضاه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات، جزاكم الله خير، علمنا أن هذا الحديث يسمى عند أهل الحديث بالحديث المسلسل بالمحبة، لأن كل راو روى هذا الحديث قال لمن يرويه لهم: والله إني لأحبكم، ثم سرد الحديث. ولذلك أقول لكم: والله إني لأحبكم. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بدأنا نستخرج جملة من الفوائد الإيمانية من هذا الحديث كان منها فيما مضى أن الحديث بمثابة عقد محبة وبيعة مودة، لأن النبي قال لمعاذ: والله إني لأحبك. هذا عقد، عقد في الحب. هذا الحب لكي يستمر ولكي يدوم لابد من تحقيق الشرط، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هناك عقد محبة بين العبد وبين الرب، وبين العبد وبين النبي. هذا العقد ليستمر لابد من تحقيق الشرط: دبر كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودي كانت الفائدة الأولى. من الفوائد أيضا أن الحديث يبين لنا أهمية الوصية، فإن كنت تحب فلابد أن توصي من تحب، لذا قال: أوصيك يا معاذ. ودي قضية مهمة أوي، فاتكلمنا عن الوصية وأهمية الوصايا في ما مضى من لقاءات. من الفوائد أيضا التي وقفنا معها من خلال هذا الحديث المبارك في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة. قلنا دبر كل صلاة، اختلف العلماء حولها، بعضهم قال قبل التسليم لأن الدبر مؤخرة الشيء، وبعضهم قال بعد التسليم من الصلاة، وهذا هو الراجح والذي عليه عامة أهل العلم، يعني بعدما تسلم من الصلاة تقول هذا الذكر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. من الفوائد أيضا التي وقفنا أمامها في آخر لقاء قضية الاستعانة في قول النبي لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك. فاتكلمنا عن الاستعانة كمسألة عقدية، وقلنا أن الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله، فإن استعنت بأمر لا يقدر عليه إلا الله، استعنت بغير الله، فقد وقعت في الشرك. من ذلك مغفرة الذنوب لا يغفرها إلا الله، إذن استعن بالله أن يغفر ذنبك. قضية الإيمان والتثبيت على الإيمان والتوفيق للأعمال الصالحات لا يقدر على ذلك إلا الله. حسن خاتمتك، النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض، لا يقدر على ذلك إلا الله. الشفاء من المرض لا يقدر على ذلك إلا الله. فلا ينبغي مطلقا أن نسأل العبد الشفاء، لأن الشافي هو الله. إذن من يمكث عند ضريح لميت أو ضريح لولي يا سيدي فلان يشفيني، وقع في الشرك الأكبر، لأن الشافي هو الله رب العالمين. لا يملك المخلوق شفاء ولا يملك لنفسه النفع ولا الضر إلا بأمر الله، فما بالك عن الأموات وعن الأضرحة. فالشافي هو الله، لذلك أخبر ربنا على لسان خليل إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. فالشافي هو الله رب العالمين. إذن هذا الباب الأول في الاستعانة، أن ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز الاستعانة فيه إلا بالله عز وجل. النوع الثاني من الاستعانة، الاستعانة بالمخلوق، ودي لها شروط. الشرط الأول أن يكون المخلوق حيا، الشرط الثاني أن يكون المخلوق قادرا، الشرط الثالث أن يكون المخلوق حاضرا. يعني مثال، لو قلت للشيخ سعيد: امسك كده يا شيخ سعيد، معاه كوباية مية، فأنا هستعين بيه محتاج أشرب، بقول له: يا شيخ سعيد اديني كوباية المية، أو يقدر يداني ولا لا؟ ما هي دي استعانة، هي استعانة بمخلوق حي قادر على الفعل وحاضر. أمسك منه الكوباية وأقول له: جزاك الله خيرا. يبقى دي استعانة بالمخلوق. نعم جائزة. ليه؟ لأن المخلوق حي وقادر على الفعل وحاضر. الولد ابنك خلص تعليم، خلص كلية هندسة، كلية طب، كلية مش عارف ايه، حاسب آلي، وانت محتاج تشوف له شغلانة في شركة. الشيخ محمد الله يرضى عليه إمامنا في المسجد عنده شركة للحاسب الآلي. يا شيخ محمد، نعم الله يرضى عليك، الولد خلص تعليم والولد كويس ومجتهد، عايزين نشغله عندك. جائز ولا مش جائز؟ جائز، دي استعانة بالمخلوق. لكن في أمر يقدر عليه الشركة شركته ويقدر يوظف من يريد ولا إيه؟ فيقول لي ابعت لي ابنك بكرة الساعة كذا في الشركة، هنعمل له اختبار ونشوفه، إذا كان ينفع عندنا هنشغله، ما كانش ينفع يا شيخ سيد معلش ده شغل، فلازم الولد يكون كفء عشان أشغله. الولد يروح يمتحن تمام التمام يوظفه، سهلة دي ولا لا؟ هذه قضية مهمة أوي. يبقى الاستعانة بالمخلوق تجوز فيما يقدر عليه، وإحنا فصلنا في الدرس الماضي في قضية الاستعانة بضوابطها الشرعية. الليلة إخوة معانا فائدة أخرى من فوائد هذا الحديث، وهي قضية الذكر ومفهوم الذكر. اللهم أعني على ذكرك، لأن لفظة الذكر بمشتقاتها على مائدة القرآن ذكرت قريب من 268 مرة. لفظة الذكر على مائدة القرآن ذكرت قريب من 268 مرة بمشتقاته، تيجي بقى بالفعل الماضي وبفعل الأمر وتيجي بالاسم بجميع المشتقات، ولها معاني متعددة. النهاردة هنتكلم عن قضية الذكر. أعني على ذكرك، فيجي الذكر في بعض الآيات بمعنى الذكر اللي هو ضد الأنثى، من ذكر وأنثى، نتكلم عن مشتقات. ويجي الذكر اللي هو ضد الغفلة والنسيان، ضد الغفلة والنسيان. احنا النهاردة هنتكلم عن قضية الذكر اللي هو ضد الغفلة والنسيان، مش الذكر بقى، خلاص الذكر معلوم ضد الأنثى، والذكورة جنس، إنما الرجولة صفة. انتبه معي، الذكورة جنس إنما الرجولة صفة، فليس كل ذكر رجلا إنما كل رجل ذكر. يعني قد يكون ذكرا وليس برجل، ولا ايه؟ ربنا عافينا واياكم، يعني في زمن المفاهيم فيه ضاعت. عشان كده القرآن لما تحدث عن اصحاب النبي تحدث عن الصفه، فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تخيل جيل يصفه الخالق بصفة الرجولة، كيف كانوا؟ دي قضية مهمة قوي، لك أن تعرف لماذا هذا الجيل اختاره الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه جيل يتصف بصفة غالية قوي، صفة الرجولة، صفة الرجولة. ومن الذي وصفهم؟ من خلقهم؟ من المؤمنين رجال صدقوا. فمن أخص صفات الرجولة الصدق مع الله. يبقى مقياس الرجولة فين؟ الصدق مع الله عز وجل. عشان تكون رجلا لابد أن تكون صادقا، فتوفي بالعهد بينك وبين من خلق. عندنا أول عهد وأول ميثاق هو ميثاق العبودية لله تعالى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يا عارف العهد أخذ إمتى؟ قبل أن تخلق أجسادنا في عالم الروح، عالم الروح أخذ الله العهد على جميع الأرواح أن الخالق المالك المدبر هو الله. هذا الخالق المالك المدبر هو المعبود بحق. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. عشان كده سيدنا النبي قال كل مولود يولد على الفطرة، هي دي الفطرة بقى اللي خلق موحدا، خلق مهيئا للإسلام، تيجي بقى أثر البيئة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه. ليه؟ لأن الإسلام هو الفطرة. يبقى صفة الرجولة معيارها الصدق، تصدق مع الله عز وجل بتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. لذلك المصنع الوحيد اللي بتتم فيه صناعة الرجال هو المسجد. أو الله، مفيش مكان تاني يبنى فيه الرجال إلا فين؟ في المسجد. والله اقرأوا القرآن بتدبر. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ها؟ رجال، بس كده. يبقى فين مصنع الرجال؟ في المسجد، في بيت الله. فإن أردنا أن نربي رجلا نجيبه فين؟ المسجد، صغيرا يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن ويتربى في أحب البلاد إلى الله، المساجد. وده اللي أخبر به عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه عندما جلس يوما وهو خليفة راشد بين أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسألهم عمر عن أمنياتهم وماذا يرجو كل واحد منهم. فقام أحدهم يقول: يا أمير المؤمنين، أتمنى ملء هذا الوادي خيلا. شوف الأمنية الغريبة دي، بيتمنى ملء المدينة خيول. ده عايز يتاجر في الخيول ولا يعمل سباقات ولا ايه؟ فسأله عمر عن السبب لما، قال: كي أغزو بها في سبيل الله رب العالمين. ايه الجيل ده يا اخو؟ جيل يعمل للآخرة، الدنيا لا تعنيه. ده بيفكر تفكير بعيد قوي، عايز ينصر الدين، فعايز ملء المدينة خيول. ليه؟ عشان يجاهد في سبيل الله وينصر الإسلام. لا، كما نرى في واقعنا المرير من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا رب سلم، يا رب سلم، والدنيا إلى زوال. سبحان الله، تجد اهتماما كبيرا بموضوع الكلاب، ويريدون لي أعناق النصوص لإثبات أنها طاهرة. كيف تكون طاهرة والنبي يقول لنا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب، ولا يغسل بالتراب إلا من نجاسة. يبقى لعاب الكلب نجس، قضية اتفق على علماء الأمة سلفا وخلفا. إنما جسمه مش نجس، ماشي، إنما لعابه نجس. ليه؟ عايزين نلوى أعناق النصوص. مثلا الكلب نجس لعابا؟ نعم. ده النبي قال مبينا أن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرس أو ماشية، خلاص كده، أو حراسة يعني، ينقص من أجره في كل يوم قيراط، أو كما قال النبي قيراط من الثواب. عارف القيراط يعني إيه؟ مثل جبل أحد. وبرضه في ناس مصرة تطمس معالم الدين إرضاء لمين؟ ده الناس بقى يربوا كلاب والأطفال مشردون. عايزين نربي الأطفال مش نربي كلاب. المهم محاكاة للغرب بأي وسيلة، وترويع الآمنين، وكل شيء. اللي ماسك لك كلب وماشي في الشارع كلب زي الجاموس، يرعب الناس ويرهب الناس. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فالإسلام له ثوابت يا إخوة، ما ينفعش تجاوزها. وإلا بقى أنت عايز تبيع دينك بعرض الدنيا، دي حاجة تانية. لن ينفعك أحد يوم العرض على خالق السماء والأرض إلا عملك وثباتك على الدين بس. وبعدين يجي أمل لفظة الشهيد، الشهيد النبي سئل فبين إن حد الشهادة الإسلام والإخلاص لله، غير كده ما يبقاش شهيد، ما يبقاش شهيد. لما سئل النبي أرأيت من قتل ليذكر، الناس تقول إنه شجاع أو بطل أو كذا، قتل ليعرف، قتل حمية عصبية وللقبيلة وكذا وكذا، أيهم في سبيل الله؟ قال من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بس اللي بيقاتل من أجل الإسلام مخلصا لله نصرة للدين، يبقى غير المسلم إن مات أخذ في الدنيا بيدفع عن وطن أو كذا أو كذا، نعم ربنا يعطيه في الدنيا. طب ما هو مات يا عم الشيخ يعطيه إيه؟ هنيجي للآخرة بقى. معلوم يا إخوة والله وبالله وتالله نصا قاطعا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا أن الكافر إن مات على كفره مخلد في النار باتفاق، والله وبالله وتالله الكافر أي غير المسلم إن مات على غير الإسلام خلد في النار باتفاق. إنما النار دركات، سبع بركات، في كافر كان مسالما خيرا له صفات حلوة صح، ولا يتعارض مع ديننا أن نذكر محاسن القوم، بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اذهبوا إلى بلاد الحبشة إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده، اللي هو النجاشي كان نصرانيا صح، النبي ذكر محاسن ولا لا؟ إن ديننا يا إخوة لا يتعارض مع الولاء والبراء، عقيدة نذكر محاسن القوم. وبالفعل لما ذهبوا للنجاشي أصحمه أكرمهم وأمنهم وحافظ عليهم، وبسبب كرمه لهم شرح الله صدره للإسلام فمات على الإسلام، وصلى عليه النبي في المدينة صلاة الغائب. يبقى إذن ذكر محاسن غير المسلمين لا تتعارض مع عقيدتنا، نحن قوم عندنا عدل وإنصاف نذكر محاسن الناس، فلان صادق نعم، فلان أمين نعم، فلان خير نعم، منهم من هو خير نعم. طب يا عم الشيخ أعماله الخيرة دي هل تذهب؟ لا، أخذ بها في الدنيا نعما وسعة ونعم في الدنيا، في الآخرة بقى في عندنا النار بركات بعضها أشد من بعض، فاللي كان خير هتكون الدركة بتاعته خفيفة شوية، مش زي اللي كان محارب معادي. لذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، دول بقى وعيتهم سودة، دول اللي طعنوا في الإسلام طعنا وحاربوا الإسلام من داخله، فدول في أشد الدركات. إنما اللي كان له أعمال طيبة منهم ومات على الكفر هيكون في درجة إيه؟ أخف. بدليل أبو طالب ده عم النبي يا إخوة صح؟ خدم الإسلام ولا لا؟ والله خدم الإسلام ونصر النبي ودافع عن النبي، أو الله العظيم، لكن مات على الشرك ولا لا؟ ما ماتش على الإسلام. النبي بجوار عمه أبي طالب بيطلع في الروح، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، قل بس الكلمة دي. أبو جهل وقف بجواره قال ودين الآباء والأجداد، قال هو على دين الآباء والأجداد ومات مشركا. مات إيش؟ مشرك. أعماله حلوة ولا لا؟ خدم الإسلام ولا لا؟ دافع عن النبي ولا لا؟ طب كلام جميل قوي. يجي العباس عم النبي، هو أبو طالب أخوه اللي مات، فالعباس بيقول لسيدنا النبي عمك فعل كذا وكذا وكذا فماذا فعلت له؟ يعني نصرك ودافع عنك وكان بيحفظك من عداء المعتدين، انت عملت له ايه؟ قال عما لقد سألت فيه ربي. الله أكبر، يعني استشفعت له عند الله، فهو في ضحضاح من نار. يعني ايه ضحضاح؟ يعني واقف في النار برجليه فقط. وفي رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية
يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي، يعني ده أخف الناس عذابا، واقف برجليه فقط لكن ما يخرجش منها. ليه؟ لأن الجنة حرام على الكافرين. أو الله العظيم، شوف، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية. نظر إيش؟ الظالمين يعني الكافرين، بدليل قول الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الكافر مخلد في النار باتفاق، لكن على حسب درجة الكافر ودرجة عدائه أو درجة خيره أو درجة فعله، يبقى النار سبع دركات. الوحشين قوي قوي تحت، قوي قوي قوي، أيوة، لنص نص يطلعوا شوية، اللي كانوا يطلعوا فوق شوية، لكن كلهم فين؟ بس الله مخلدون والله. ودي ما فيش فيها مداهنات، لأن دي عقيدة، ده دين، ده منهج. إن الدين عند الله الإسلام، خلاص، ده قرآن. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده كلام مين يا إخوة؟ كلام الملك، مش كلام سيد عبد العاطي بقى ولا فلان ولا أبدا، ده كلام الخالق جل جلاله. فما فيش فيه مداهنات، ده ربنا قال لسيدنا النبي: ودوا لو تدهن فيدهنون. فيش مداهنات في دي. ده لما جوهم الجماعة أهل الشرك للنبي عايزين يوصلوا لحد وسط بيننا وبين بعض، يعني كده هنفضل نعادي بعض لغاية إمتى يعني؟ طب عايزين يا جماعة، ها عندنا فكرة حلوة، خير اتفضل، تعبد آلهتنا أسبوعا ونعبد إلهك أسبوعا، خليها حلوة كده يعني، مجمع آلهة، تيجي أنت تعبد الأصنام معانا شوية، والأسبوع اللي بعد نعبد إلهك، نصلي معاك، أو شهر وشهر. نزل القرآن يفصل القضية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. خلاص، دي قضية مفروغ منها. اسأل أنت غير المسلم: أنا مسلم، حكمي عندك؟ أقول لك كافر. والله العظيم اسأل كده واحد غير مسلم، قل له أنا هدخل الجنة، يقول لك مستحيل، أنت مخلد في النار. الله أكبر. طب إحنا بنستحي ليه من عرض عقيدتنا؟ إحنا بنستحي ليه من عرض عقيدتنا؟ ده منهج. يبقى إذن يا إخوة، لا شهادة لغير مسلم أبدا. الشهادة لمين؟ للمسلم فقط، اللي قاتل من أجل الله جل في علاه. فدي قضايا مهمة قوي لازم ننتبه لها يا إخوة، الله يبارك لكم، دي عقيدة ودين ومنهج. واللي علمنا المنهج ده أمرنا بالعدل والقسط ومعاملة غير المسلم معاملة طيبة، إن ده دين. بالعكس، ده أنا مسؤول عنه أكثر من مسؤوليته هو عن نفسه، لأن أنا مسؤول عنه وصله الحق. فاللي بيداهن بيضيعه، هو بيضيع غير المسلم على فكرة، أنت لما بتدهنه بتضيع غير المسلم، وهو مسؤول منك أنك تعرفه الحق وتاخد بإيديه لله عز وجل. النبي ظل 23 سنة يدعو إلى الله، وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكان يحزن لما أحد يموت على غير الإسلام ويقول: نفس تفلتت مني إلى النار. واليهودي اللي كان مجاور للنبي، ساكن جنب النبي، وكان عنده غلام، الغلام ده كان من حبه للنبي كان يقوم على خدمة النبي، يعني كل يوم يعدي على النبي عشان يقضي حاجات النبي، يعني محتاج طلب الغلام ده يقضيه له. في يوم الغلام لم يأتي، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، فالنبي سأل عن الغلام: ما باله الغلام لم يأتينا؟ الله أكبر، إيه الجمال ده؟ سيد الخلق وخليل الحق مشغول بأمر غلام يهودي؟ أي والله، هو ده ديننا، لأنه جاره، جار النبي، لازم نخلي بالنا منه. الغلام ما جاش ليه؟ قالوا: إنه مريض ينازع الموت. الله أكبر، الله أكبر. أنت اللي بتسمعني، عامل إيه مع جارك غير المسلم؟ بتسأل عنه ولا لأ؟ لما يكون مريض بتروح تزوره ولا لا؟ طيب لما يكون محتاج بتساعده ولا لا؟ هو ده اسلامنا والله. اه والله العظيم غير المسلم اذا كان محتاج لمال انا اقوم عليه واكفي حاجته تجار. غير المسلم ان كان مريضا اروح ازوره واعوده واذكره بالله وادعوه للحق. غير المسلم لو عملت لقمه حلوه كده ابعت له طبق منها. النبي لما كان يذبح شاة يقول لعائشه هل اهديتم لجارنا اليهودي؟ وديته حته لحمه للجار ولا لا؟ اليهودي ده يا ايه الجمال ده. اي والله هو ده النبي. فسال عن الغلام اخبر ان الغلام مريض مرض الموت. ماذا يصنع نبينا؟ قام النبي عليه الصلاه وازكى التسليم وذهب الى بيت اليهودي وطرق بابه. صاحب البيت من الطارق؟ قال محمد ابن عبد الله. الرجل خاف الا يكون في مشكله. قال وما الذي جاء بك الى دارنا يا محمد؟ قال جئت لاعود الغلام. قال مرحبا بك يا ابا القاسم. فتح الباب سيدنا النبي دخل الغلام وقف عند راسه وقال يا غلام قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الله اكبر ده حق علي والله. اه والله العظيم غير المسلم حق علي اقول له قل لا اله الا الله محمد رسول الله. اقول له خلي بالك انا عايز لك الخير. اه والله انت لو مت على الشرك والكفر مخلد في النار انا خايف عليك. انا جئتك نجاة ورحمة بذكرك بالله. الغلام لما سيدنا النبي قال له ذلك نظر الى ابيه وكأنه يسأل اباه اقول ولا ما اقولش؟ ما هو لسه هيترك دينه، دي قضية صعبة قوي. فالاب قال للابن ايش؟ اطع ابا القاسم يا بني، أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي الحمد لله نفس أنقذت بي من النار. الله، اللهم اجعلنا سببا لهداية الخلق يا رب. آمين آمين. فده إسلامنا، عدل وإنصاف لكن لا مداهنة في العقيدة وفي الدين. لكم دينكم ولي دين. أنا لي دين، ديني هو الحق خاتم الأديان والشرائع. الدين واحد هو الإسلام، حتى أديان الأنبياء كلها الإسلام، إنما الشرائع اختلفت. عشان كده من الخطأ تقول الأديان السماوية، لا قل الشرائع السماوية، إنما هو دين واحد الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لكن في إسلام بمعنى العام وده دين جميع الأنبياء، يعني الله واحد أحد خلاص. لكن الشرائع بتختلف لكل نبي وكل رسول بمعناه الخاص، قرآن وسنة، دين النبي محمد الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى احنا محتاجين قضية صدق مع الله عز وجل. يبقى أهم خصيصة للرجولة الصدق مع الله عز وجل، توفي بالعهد اللي بينك وبين ربنا وما تجاملش في دينك، وتنصر هذا الدين وتبلغ الحق لغير المسلمين، وتصبر على الأذى، وتعلمهم دين الله عز وجل وتصبر على ذلك. ده في الغرب يا إخوة، حكيت لي إخوة أكثر من مرة بعض المواقف اللي بتحدث في الدعوة إلى الله عز وجل، منها قصة غلام صغير من أسرة مسلمة في ألمانيا. اعتاد هذا الطفل مع أبيه، أبوه رجل ملتزم نحسبه كذلك، كل يوم جمعة قبل صلاة الجمعة بساعتين ياخد ابنه الصغير ده ومعاهم شوية كتب باللغة الألمانية للتعريف بالإسلام، يمروا على البيوت في المدينة دي، بيوت غير المسلمين، يخبطوا على الباب، جود مورجن، صباح الخير، كيشينك، بنقدم لكم هدية، بس كيشينك يعني هدية، ويقدم الكتاب ويمشي، بس ده اللي بيعمله. في يوم جمعة من الجمعات الأب مرض مش قادر يقوم كالعادة، الابن صحي من النوم بيوكذ أباه عشان يروحوا الشغل بتاعهم. فالأب اعتذر قال له النهاردة أنا مريض وتعبان، وبعدين الجو برد والمطر شديد، يا ابني بلاش النهاردة والأسبوع القادم إن شاء الله. قال له خلاص يا أبي ارتاح أنت، بعد إذنك إذن لي أنا هلف بس على البيوت القريبة مننا. قال له ماشي يا ابني. الولد خد معاه المطرية اللي انتوا بتسموها هنا الشمسيه عشان احنا بنستعملها للشمس, هم بيستعملوها لايش؟ للمطر. ولبس الجاكيت بتاعه وخد الشنطه اللي فيها الكتب على بطه وراح على البيوت تت تت يخبط يفتح مورجن يعني صباح الخير كيشينك ويروح ماشي. طفل صغير عمره 6-7 سنين. المهم راح على بيت من البيوت قاعد يخبط ما تفتحش الباب, خبط تاني الباب ما تفتحش, راح مخبط في التالتة ست مسنة فوق 70 سنة فتحت له وهي غضبانة قوي, بتخبط كتير كده ليه بلغتها طبعا. قال لها مورجن, قالت له مورجن كيشينك. كيشينك كيشينك يعني في المطر ده والبهتلة دي وايه اللي متعب نفسك كده. المهم خدت منه الكتيب ومشي. احنا اعتدنا في الغرب الكتب بنكتب عليها المركز الإسلامي اللي احنا فيه عنوانه رقم الهاتف كل شيء البيانات يعني حتى الفيسبوك والتويتر والكلام ده كله عشان يكون في اتصال بيننا وبين الناس. المهم بعد أسبوعين اتصلت امرأة مسنة بإمام المسجد رحب بيها تفضلي عايزك في أمر ضروري. طيب ماشي, جات دخلت الإسلام وبتحكي بقى عن سبب إسلامها عشان عرفنا القصة دي منين. بتحكي عن سبب الإسلام بتقول أنا امرأة عشت أكثر من 70 سنة نصرانية, هي سرية جدا, قالت كل شهوات الدنيا عندي كل متع الدنيا عندي لكن مانيش سعيدة لدرجة من ضيق النفس عندي قررت ان انا انتحر. تعمل ايه؟ تنتحر. بتقول بالفعل يوم جمعة جبت الكرسي بتاعي وفي وسط الغرفة بتاعتي ربطت في سقف البيت حبل ورحت ربطها على رقبتي عشان اموت نفسي واخلص. قال له بعدين, قالت الباب خبط, قلت يمكن يمشي ما رضيتش افتح, راح مخبط تاني. وبعدين بقى الالمان بيقلقوا يقول لك ممكن يكون في ضرائب في مشكله في رساله لازم نطمئن. قالت لما طرق في التالته خفت لا يكون في بوليتساي بره ولا مشكله, قلت اعرف بس في ايه وارجع اكمل شغلي. نزلت لقيت طفل مبلل كالعصفور بيقول لي مورجن, قلت له مورجن وانا غضبان, وبيطلع لي كتيب يقول لي كيشينك, قلت ايه الكيشينك ده في الجو البرد ده, طب اخده منه عشان يمشي وارجع انتحر. بتقول حب الاستطلاع عندي قال لي قبل ما تنتحري شوف ايه الكيشينك اللي خلت الطفل ده يخرج في البرد ده وفي المطر ده ويصر يخبط على الابواب عشان يدهولي. بتقول وقرأت في اول صفحة وانشرح صدري للحق وعلمت ان هو ده اللي انا ببحث عنه. أو والله العظيم عايز أوصل لكم الحمد لله لقيت مكتوب على ظهر الكتاب عنوانكم, فاتصلت بحضرتك وديني الآن مسلمة بفضل الله ثم هذا الطفل ونفسي أتعرف عليه. قال لها ده ابن الحج فلان عندنا وتعالى يا ابني كنت سبب في إسلام المرأة الطيبة دي وأنقذها من الهلاك بكتيب بحركة للدين. أنا عملت إيه الإسلامي؟ وإنت يا اللي بتسمعني قدمت إيه للإسلام؟ على نفس الشاكلة والله يا إخوة بيحكي أحد الدعاة قصة طفل على نفس الشاكلة دي بس في أمريكا بقى عشان نشوف قضية الصدق مع الله صفة الرجولة. شوف طفل صغير لكن بأمة ليه؟ عنده هم الدين مش يميع قضايا الإسلام مش يبيع الدين بعرض من الدنيا قليل. عايز ترضي من؟ ارضي الرب ولا ترضي المخلوق لأن إرضاء المخلوق مع إسخاط الرب سيسقط الله عليك المخلوق ويسخط عليك وتخسر دنيا ودين. إنما إذا رضيت ربك وأسخطت المخلوق يرضى عنك ربك ويرضي عنك المخلوق لأنك هتكون في أمان من؟ في أمان الله جل في علاه. المهم الطفل ده في أمريكا من أسرة مسلمة في يوم من الأيام خرج من الحضانة بتاعته ولا المدرسة بيحب الآيس كريم فدخل كافيتيريا في وسط في نيويورك في مدينة عريقة قوي وشغلانة, وفي وقت الظهيرة دي شغلانة زحام شديد. الولد طبعا دخل وراح حاجز ترابيزة لوحده طفل. جات له الجرسونة متضايقة جدا وغضبانة هيفوت عليها ده ترابيزة. بيقول لها لو سمحتي, جات له قال لها عندكم آيس كريم بالشوكولاتة؟ قالت له نعم, وهي متضايقة ومكشرة. قال لها بكم؟ قالت له $5. قال لها طب انتظري دقيقة واحدة كده. قعد يطلع من جيبه بقى كده السنتات والطفل بقى وقعد يعد, وبعد ما عد خد دقيقتين ثلاثة قال لها طيب عندكم آيس كريم من غير شوكولاتة؟ قالت له أيوة عندنا. بكم؟ اطلب $4. قال لها طب خلاص هاتي لي آيس كريم من غير شوكولاتة. بتقول بقى هي هتحكي بعدين بعد ما أسلمت يعني دي غير مسلمة. فبتقول فمشيت من عنده وأنا غاضبة ومتضايقة وعايزاه يمشي بقى ويخلص ياخد الآيس كريم بتاعه إيه ويمشي. بتقول جبت له الآيس كريم وحطيته حتى بدون ابتسامة. الولد طفل عمال ياكل بقى بمزاج, تعرفين الأطفال بقى بيحب الآيس كريم. خد له نص ساعة عشان ياكل طبق الآيس كريم. بتقول بعد ما خلص وانا بقى في قمة الغضب والاستياء, الولد طبعا هم هناك الحساب بتحطه انت على الترابيزة وتمشي, انت معاك حاطط لها الحساب ومشي ومعاها رسالة. كاتب لها ايه الولد بقى؟ سايب لها $5 والايس كريم بكام؟ $4. قال لها انا اسمي كذا مسلم من حي كذا, انا بحب الايس كريم بالشوكولاته ما بحبوش من غير شوكولاته, لكن لما عرفت ان ثمن بالشوكولاته $5 وانا لا املك الا $5 واردت ان اعطيك هديه كبقشيش فتنازلت عما احب وطلبت الايس كريم من غير شوكولاته الذي لا احبه حتى اقدم لك هديه $1. المراه تقول فانهرت من البكاء فما كنت أنظر إليه على أنه يضر هو النافع لي. تقول والله بحثت عن أقرب مركز إسلامي وقلت لهم إيه الدين ده اللي بيعلم طفل صغير الأخلاق الجميلة دي, أريد أن أتعرف عليه, وتعرفت عليه ودخلت الإسلام بدولار, دولار هدية. إحنا قدمنا إيه للإسلام؟ ده داعية في بريطانيا, ما دمنا نتكلم عن الرجولة والصدق بقى يعني المواقف يعني تأتي متتالية. داعية في بريطانيا شيخ أزهري من مصر في إنجلترا يعني عند الإنجليز. طبعا انت عارف ان منظر المشايخ الأزاهرة بالذات لابس الجبة والعمة الحمراء دي وشكله شيخ إمام. يقول استقللت الحافلة ذات يوم في طريقي إلى المسجد, ركب الأوتوبيس. هناك العادة في الغرب لما تركب المواصلة ما فيش كمساري زي زمان عندنا, لا لا, هو السائق أول لما بتركب بتديله تمن التذكرة ويديك الباقي, يديك التذكرة ويديك الباقي, خلاص هو واحد بس السائق وخلاص. فبقول طلعت فأعطيت للسائق المال, أعطاني التيكت اللي هي التذكرة والباقي, خدت الباقي وقعدت في المقعد بعد الباقي اللي هو الدهوني, فلقيت زيادة 20 بنسا. في انجلترا اسمه بنس, في ألمانيا اسمه سنت, وعندنا اسمه قرش. 20 قرشا يعني, وهي قيمتها نجزة قيمتها عندنا ملاش قيمة يعني, لو معاك ريال بما فيها يجيب ايه دلوقتي؟ ما يجيبش حاجة, ما يجيبش مصاصة حتى للوقت. فالمهم هو مبلغ زهيد جدا. فبيقول الشيخ ده قعدت افكر, السواق نسي واداني 20 بنس زيادة, ارجعهم له ولا انا كده كده هرميهم؟ ما لهمش قيمة, ما يجيبوش حاجة. يقول لك قعدت في صراع مع نفسي طول الطريق, ارجعهم ولا ارميهم, ارجعهم ولا ارميهم. يقول لما حانت محطة نزولي قلت لا ارجعهم له, فدخلت على السائق وسلمت عليه وقلت له حضرتك نسيت واديتني 20 بنسا زائدة. يقول له كانت المفاجأة, قال والله ما نسيت ولكنني تعمدت. سألت ليه تعمدت؟ قال أنا أعرفك، أنت إمام المسجد في هذه المدينة، ومنذ عام وأنا أقرأ عن إسلامكم وعن أخلاق المسلمين في القرآن والسنة، وأنت إمامهم، فأردت أن أتحقق من وجودها فيك، أما وقد رأيت أمانتك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول هذا الشيخ نزلت من الحفظ وأنا ببكي وأقول يا ويلتي، كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا. كم مرة بعنا إسلامنا يا إخوة بمعاملة سيئة أو بسوء جوار أو بتكشيرة أو بعدم إلقاء تحية على الجيران؟ كم مرة بعنا إسلامنا؟ كم مرة رأينا غير المسلم وعاديناه بدل ما نكون رحمة له ونذكره بالله ونأخذ بيده إلى الله، بدل ما نكون عونا له؟ هو ده إسلامنا والله، هو ده سيدنا النبي. كان يعود المنافقين إذا مرضوا، ويعود اليهود إذا مرضوا، ويعود المشركين إذا مرضوا، ويدعو لهم صلوات ربي وتسليماته عليه. إسلامنا جميل، ولازم نفرق بين ساحات الوغى والقتال للمحاربين، ودي محتاجة القوة. أما المعاملات والدعوة والتعليم والجوار، دي معاملة فيها قسط وبر ورحمة، لازم نرحم الناس عشان ربنا يرحمنا. قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعلى فكرة الحديث ده مسلسل بالأولية. يعني ايه؟ في علم الحديث والتحديث المحدثون قاطبة لا يبدأون التحديث إلا بالحديث ده، عشان كده اسمه المسلسل بالأولية. أي محدث من السلف يجي يحدث عن النبي يبدأ بحديث ايه؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوف ديننا جميل ازاي، بنبدأ بالرحمة. المن في الأرض تشمل بقى الكافر والمشرك والمعاند وغير كله، لازم أرحمه، لازم أرحمه. إذن الرجولة صفة وليست جنسا، فهناك ذكر وهناك أنثى، لكن الرجولة دي صفة. فربنا وصف الأصحاب بإيه؟ بصفة الرجولة. من المؤمنين رجال صدقوا، هي دي القضية، ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآن بقى قضية الذكر اللي هو خلاف الغفلة، خلاف النسيان، ده محتاج لوقفة غير الوقفة، لأن احنا أطلنا وفي هذه الإشارة الأولى، والمقام يضيق بنا. وكما تعلمون أن عقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، وحتى لا نكثر من العلم، لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا، فنقف هنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع مفهوم الذكر الذي هو منهج الحياة والذي هو ضد الغفلة والنسيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.